بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، قد تقدم معنا بعض أسباب الخيار في النكاح، وذكرنا أربعة أسباب على وجه الإجمال، وذكرنا أن المؤلف أشار إلى بعضها، وقلنا إنه أشار إلى الغرر في النكاح. والآن يستكمل المؤلف رحمه الله تعالى العيوب التي قد تكون في أحد الزوجين أو في كليهما مما يجيز الفسخ. فبدأ هنا بالعيوب التي في الرجل، وذكر عيبين منها، وهو أن يكون مجبوبا أو أن يكون عنينا. فأشار إلى الأول بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، والمجبوب هو مقطوع الذكر، أو بقي أو قطع بعضه، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. فلها الفسخ، لأن هذا العيب واضح، هذا إما مجبوب وإما قد قطع بعضه، فهو لا يستطيع أن يطأ زوجته. هذا العيب الأول. يقول: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره. العنة التي يشير إليها المؤلف هنا، وهو أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يطأ. وأصل تقول عن الشيء إذا اعترض، فهذا لا يستطيع أن يطأ زوجته لمرض فيه أو ما أشبه ذلك، فلا يستطيع أن يولج في هذه الحالة. فيقول: إن ثبتت عنته بإقراره، أقر هو أنه لا يستطيع أن يطأ، أو ببينة على إقراره، أو ببينة تشهد على إقراره، لأن هذه الأمور أمور خفية لا تعلمها إلا الزوجة. وبعضهم قال هناك يمين، لكنه لو أقر هو قال بذا أقر بذلك، فشهد اثنان على أنه عنينا لا يستطيع أن يطأ زوجته. الأول كان الأمر أوضح فيه من الثاني، أما الثاني فقلنا إنه عنين بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ زوجته،
من والعنة من عن الشيء إذا اعترض أن يعترض ذكره ولا يستطيع أن يلج. فيقول أجل سنة، أجل سنة. إذا اشتكت المرأة زوجها بأنه عنين فإنه يؤخر سنة هلالية منذ أن رفعت الدعوى ضده. قالوا لماذا؟ قالوا حتى تمر عليه الفصول الأربعة. قد يكون هذا لسبب طبيعي، ففي بعض الأوقات ربما لا يحصل له الانتشار فتمر عليه الفصول الأربعة، فإن لم يطأ حينئذ فإن وطئ فيها يقول وإلا فلها الفسخ. إن وطئ خلال هذه المدة انتهى الأمر، لم يكن عنينا، وإن لم يطأ فلها الفسخ، تفسخ النكاح. نعم.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
نعم، لو اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، من وطئ مرة واحدة فليس بعنين، لكن العنين هو الذي لا يستطيع أن ينتشر ذكره فهذا هو العنين. يقول وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. وبعض العلماء قالوا المراد قد يعرض له عارض من مرض أو غيره يمنعه من هذا، فإن كان هذا لا يرجى برؤه فهذا عنين. إذا كان لا يرجى برؤه بعض الأمراض ربما تمنعه من الوقت. ولو قالت في وقت، في أي وقت تعلم أنه عنين وأنه لا يطأ وأنه لا يحصل له الانتشار، وقالت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، ليس لها أن تقول أفسخ الآن لأنها رضيت به بهذه الحالة، والله أعلم. نعم. إذن ذكر عيبين اللي هو الجب والعنة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وناسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.
يعني هذه كلها عيوب، لكن هذه العيوب منها ما تختص بالمرأة، فذكر منها الرتق. الرتق وهو انسداد فرج المرأة حتى لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، فإذا كانت هذه المرأة رتقاء حصل لها هذا الرتق فهذا عيب، عيب في المرأة. والثاني القرن، والقرن هو لحم زائد، أو معنى القرن أن يكون في فرج المرأة لحم زائد ينبت في الفرج فيسده، هذا يسمونه رتق. أو عفل وهو ورم في اللحم التي بين مسلكي المرأة فيضيق ذلك عن العلاج وشبه الانسداد يعني. والعفل وهو انخراق ما بين سبيليها، مخرج العفل اللي هو مخرج البول ومخرج المني. أو هذا الفتق، الفتق الفتق هذا هو الانخراق. نعم. إذن هذه عيوب ونحن نذكرها لأن العلماء ذكروها، وربما البعض لا يستحسن هذا، لكن ليس في هذه الأمور حياء من بيانها، لأن العلماء ذكروها والمتعلم يحتاج أن يعلم أن يعلمها، فربما يكون البعض قاضيا يحتاج إلى مثل هذه الأمور. وكل هذه تثبت إن أقرت بها المرأة، وإلا يعني الآن في مسألة الكشف أو ترى نساء ثقات يرينها، فهذه أمور يعني للضرورة، لكنها هي تجد، وإن كانت قد لا ترد كثيرا لكنها ربما تكون موجودة عند بعض النساء، وربما يكون حل هذه الأمور الآن مع تقدم الطب، يعني الطب يعني هو أمر في غاية السهولة، لكن العلماء يذكرونها. يقول: واستطلاق بول ونجو، استطلاق بول ونجو يعني أن يخرج البول باستمرار مثل السلس، أو نجو وما يتعلق بالغائط، استطلاق بول ونجو. وقروح سيالة في فرج، كل هذه تمنع من الاستمتاع أو تمنع كمال الاستمتاع بالمرأة، فهذا يجيز الفسخ. ثم شرع في عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة، قال: باسور باسور وناصور. وهذه عيوب مشتركة، والأصل في الباسور أنه قروح تكون في المرأة، فأحيانا تكون بارزة وأحيانا تكون غير بارزة، وكذلك الناصور يعني قريب من هذا، فهذه عيوب تأتي تكون في المقعدة، فهي عيب من العيوب. ثم شرع في عيوب تتعلق بالرجل: خصاء وسل ووجاء. خصاء، الخصاء معلوم وهو خاص بالرجل وهو قطع الخصيتين، هذا الخصاء. والسل هو سل، لا ليس السل هو المرض، سل الخصيتين أو البيضتين. ووجاء وهو دق هذه البيضتين، هذا عيب. وكون أحدهما خنثى واضحا، أما لو كان الخنثى هذا مشكل فإنه لا يجوز نكاحه. وجنون، وهذا مشترك أيضا، ولو ساعة، الجنون عيب. وبرص وهو بياض في الجلد. وجذام وهو مرض يأكل الأطراف، مرض يأكل الأطراف. يثبت بكل واحد منها مما تقدم الفسخ. نعم.
ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
نعم، يعني هذه العيوب: ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، يعني أن له الفسخ ولو حدث بعد العقد، مثلا برص جاء بعد العقد لم يكن موجودا قبل العقد، أو كان بالآخر عيب مثله، فيه برص وفيها برص، فلكل واحد منهما الفسخ. ومن رضي به بالعيب أو وجدت منه دلالة مع علمه فلا خيار له، يعني رضي بهذا العيب الذي وجده يعلم أن فيها برصا ورضي بذلك، أو وجدت منه دلالته من وطئ أو تمكين، هذه المرأة رأت زوجها فيه برص ومكنته، هذا دليل على رضاها بهذا مع علمي فلا خيار له. نعم.
ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم،
أي الفسخ لا يتم إلا بحكم حاكم. نعم.
فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده له المسمى يرجع به على الغار.
فإن كان هذا قبل الدخول فلا مهر، سواء كان الفسخ منه أو منها، امرأة فيها عيب، فسواء كان هذا الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ من الزوج لأجل عيبها، فكان الفرقة جاءت لعيبها، وإن فسخت هي فقد جاءت الفرقة من قبلها، فهي لا مهر لها إذا، والمهر معلوم أنه لا شيء لا في المهر إذا كانت الفرقة من قبلها. نعم. وهنا من قبلها على كل حال. نعم.
وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد،
وبعد الخلوة لها المسمى في العقد، سموا 10,000 20,000 30,000 لها، يرجع به على الغار إن وجد. إذا في إنسان غره قال أزوجك ابنتي، وهو يعلم أن فيها عيبا، أن فيها برصا، أو أن فيها جنونا، أو ما أشبه ذلك، وزوجه، فله المهر، لها المهر المسمى، يعطيها المهر المسمى لأنه دخل بها، ويرجع هو على من غره، إن كان هذا أبو، إن كان أبا المرأة أو كان شخصا آخر. نعم.
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
نعم. لأن وليهن لا ينظر إلا بما فيه مصلحة لهن، نظره نظر مصلحة، والاختيار يبنى على المصلحة، ليس لأنه ولي فقط بل على المصلحة. وهذا مثل ما قلنا في ولي اليتيم، وذكرنا لكم سابقا قاعدة أن التخيير والنظر قد يكون نظر واختيار شهوة، وقد يكون اختيار مصلحة، فالذي ينظر في حق غيره فنظره نظر مصلحة، وليس في تزويجهن من أو في تزويج المجنونة والأمة مصلحة. نعم.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون.
الصغيرة قال والمجنون والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، لا بمجنون ولا بغيره. ها. فإن رضيت الكبيرة العاقلة الكبيرة علمت أن فلانا مجبوبا أو عنينا وأرادت أن تتزوج، لم تمنع، لأن الحق في الوطء لها، ومن كان الحق له ثم تنازل عنه فلا شيء عليه، قد يكون لها مقصد غير الوطء. نعم.
أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص،
بل يمنعها وليها، ولكن يمنعها، بل بمعنى لكن، ها، لكن يمنعها وليها من تزوج مجنون أو مجذوم أو أبرص، لأن ذلك عارا وضررا يخشى أن يتعدى إلى الولد، لأن الضرر هنا ليس قاصرا وإنما هو ضرر متعد يخشى أن ينتقل إلى الولد. نعم.
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه.
ومتى تزوجت، ومتى تزوجت معيبا لم تعلم ثم علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. امرأة تزوجت رجلا ولم تعلم أنه أبرص، ولم تعلم أنه مجنون، ولم تعلم أنه عنين، ولم تعلم شيئا من العيوب التي ذكرناها، فتزوجت معيبا لم تعلم ثم علمت به بعد العقد، أو حدث هذا العيب أصلا بعد العقد لم يجبرها وليها على ذلك، لأنها الآن تزوجت، فلكن قبل ذلك له أن يمنعها، فإذا رضيت لأن حق الولي في ابتداء النكاح لا في دوامه، في ابتداء النكاح له أن لا يزوج هذا الذي فيه عيب، لكن إذا تزوجت ورضيت به فهذا كما تقدم، رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا فلها ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اقتصرنا هنا لأن هذه عيوب والواجب ستر العيوب. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. الأخ يقول: هل الصرع أو التلبس بالجن يعد عيبا يجيز الفسخ؟
الصرع
التلبس بالجن،
نعم، هذا مثل الجنون ومثل وغيره، لا يمكن أن، إذا كانت ما تعلم به المرأة، نحن عندنا القاعدة أن لا تعلم به المرأة، فوجئت أن هذا الزوج الذي تزوجته أنه مريض، وهذا المرض يمنع من تمام الاستمتاع، وأحيانا لا يمنع من الاستمتاع لكنه يمنع من أن تعيش معه يعني حياة مستقرة. نعم،
ولو حدث فيما بعد،
إذا حدث فيما بعد ورضيت به ليس لها الخيار، وإن لم ترضى به فلها الخيار. نعم،
أخ يسأل عن الصلاة في الفلاة، لو رجل ذكر الله في الفلاة فصلى، هل هناك فضل في ذلك أو هل ورد حديث؟
الصلاة
في الفلاة، صلاة في الفلاة
الصحراء يعني؟
إيه، في فلاة من الأرض أو في مكان.
الذي ورد يعني الأذان في مثل هذا، وأنه لا يسمعه شيء إلا ردد له وأجاب له، لكن لا أعلم بخصوص الصلاة. نعم، الله أعلم، أنا لا أعلم. نعم،
الأخ يسأل يقول عن العمرة: هل يتجهز من هنا وينوي أم من الميقات؟ كيفية الاستعداد للعمرة؟
نحن نقول للإخوة دائما له أن يحرم، بمعنى أنه يتجهز في الفندق، يغتسل ويلبس ثيابه، فله ذلك. نعم،
يقول أخ يعني يتوضأ هناك وينوي من هناك من الميقات.
نعم،
يقول يتوضأ وينوي من الميقات،
يتوضأ
وينوي من الميقات.
نعم، هذا الذي قلنا، نقول الأفضل أنك تلبس ملابسك من محل إقامتك في المدينة في الفندق، لتيسر الماء ولتيسر الإنسان أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، لكنه يؤخر النية إلى الميقات، يتوضأ ثم يؤخر النية إلى الميقات. نعم،
هناك من يسأل عن الزواج خاصة المبتعثين، هناك من يريد أن يعف نفسه فيتزوج ولكنه ينوي الطلاق فيما بعد لو أكمل مهمته أو دراسته في ذاك البلد ورجع.
نحن أول علمنا فيما تقدم أنه إن صرح بهذه النية وتلفظ بها فهذا لا يصح، أما إذا كان هذا الإنسان في نيته أن يطلق هذه المرأة متى سافر، فهذا بعض العلماء أجازه وبعضهم منعه، والذي منعه منعه من حيث الغش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فأنت لا ترضى أن يأتي رجل أن يتزوج ابنتك أو موليتك يأخذ معها ما بقي ثم بعد ذلك يتركها ويقول هذا في نيته، أنت لا ترضاه لنفسك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا قال العلماء إنه حرام من حيث إن فيه غشا للمسلم. هذا يفرح أن زوج ابنته لفلان وزفها إليه، وهذا كان في نيته الغش، لم يرد الزواج ولم يردها للأولاد، وإنما أراد أن يتمتع بها فحسب. فهذا فيه غش لا يرضاه الإنسان لموليته، لابنته، لأخته، لقريبته، لا يرضى. فكذلك يجب أن يعلم أن الناس لا يرضون هذا الذي لا يرضاه هو لنفسه، والله أعلم. نعم.
حتى لو كانت من غير المسلمين من بلاد الكفار.
نعم.
حتى لو كانت من غير المسلمين يعني من بلاد الكفار.
عموما هذا يعني الزواج الذي بنية الطلاق أن يطلقها، احنا قلنا إن الأصل في الزواج أنه المقصود الأساس من الزواج هو النسل، وفيه شائبة المتعة، احنا قلنا يجيز أكثر العلماء، لكن حتى ابن قدامة حكى عليه ما يشبه الإجماع، قال لم يخالف فيه إلا الأوزاعي ونحو ذلك، لكن نحن نرى أن الإنسان يبتعد عن مثل هذا الأمر، والله أعلم.
الأخ يقول: ما حكم من يتزوج بامرأة بدون إذن وليها في بلد آخر بطريقة الحاكم؟
بطريقة
جهة الحاكم، يكون وليها الحاكم.
ولا أخذنا أنه لا نكاح إلا بولي، وهذا الذي عليه الأئمة الثلاثة، أعني مالكا والشافعية وأحمد، أنه لا نكاح إلا بولي. وذكرنا هذا سابقا أنه هذا هو الأصل، فإذا عضلها وليها عن النكاح فإن الولاية تنتقل إلى الأقرب، عضلها الأب تنتقل مثلا إلى الجد. فإن غاب الولي غيبة بعيدة ولا يوجد ولي يعقد لها، يرفع أمرها إلى الحاكم ويتولى الحاكم العقد. هذا هو الأصل، ولا يجوز لأحد أن يتقدم أن يعقد مع وجود من هو أولى منه. يعني لو كان الأب موجودا ولم يعضل هذه المرأة وهو موجود وحاضر، وقام إنسان وقام الجد وعقد لها، لا يصح هذا، وذكرنا هذا سابقا في أركان النكاح. نعم نعم.
طيب،
أولا الإذن هذا ليس واردا، يعني كون الإنسان لا يتزوج الثانية حتى تأذن الأولى، ولن تأذن ولا يتزوج الثانية حتى تأذن الثالثة، هل يمكن يزيد على ثنتين؟
ما أظن.
هذا يعني لم يرد أصلا وليس شرطا في عقد على الثانية، لكن الأمر التعدد أصلا ليس أمرا واجبا، البعض يعدد يعني كأنه يريد أن يباهي الناس، أو لا، عليه أن يتقي الله عز وجل. وأكثر ما حدث عند الناس بخصوص التعدد هو الصور التي يرونها من الظلم، يتزوج الثانية ثم ينسى الأولى، أو يجور. وورد في الحديث أن من كان له زوجتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فعليه أن يتقي الله عز وجل، فإذا آنس من نفسه العدل عدد، وإلا يبقى على واحدة فهذا خير له. خفتم ألا تعدلوا فواحدة تكفي إذا خشي ألا يعدل، لكن ليس في هذا الشرط أنه إما أن تأذن له وإما أن يذهب إلى بلد آخر، هذا غير صحيح والله أعلم.
من تزوج ولو يوثق العقد والزواج في الدوائر الرسمية،
الزواج صحيح، معروف أن الزواج له أركان، الزوج والزوجة والولي مع وجود شاهدين، يقول زوجتك ويقول الآخر قبلت، هذا تمت أركانه وتمت شروطه وليسمونه مهرا، هذا صحيح. لكن التوثيق الآن يعني له فيه مصلحة، فيه مصلحة كون الإنسان يوثق الزواج، ترتب عليه أمور كثيرة، فهذا من الأشياء التي أحدثت وفيها من باب المصالح المرسلة التي تحفظ مصالح الناس وتحفظ له هؤلاء الأولاد ينسبون إليه أو من زوجته. وقد يحتاج إلى مثل هذا عند قسمة الميراث، أن هذا الولد لفلانة وهذا لفلانة، والله أعلم. نعم.
الأخ يسأل يقول عن من تعلق بمعصية، نعم، كيف يتوب منها؟ عمل معصية ولكنه متعلق بها كثيرا، كيف يتوب منها؟
من عمل معصية أولا بلا خلاف أن عليه التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والعلماء ذكروا للتوبة الشروط، أن يندم الإنسان على فعله لا أن يتذكر هذه المعصية وبرغبة، بل عليه أن يندم على فعلها، وأن يتذكر نعمة الله عليه إذ أنجاه من هذه المعصية، إذ أخره إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، ولو شاء لأخذه وهو على معصيته، فليشكر الله عز وجل على أن وفقه للتوبة قبل الموت، وقبل أن يأخذه على هذه المعصية، وقبل أن يفتضح أمره، عليه أن يتذكر أن الله عز وجل أنجاه من هذه المعصية التي هو فيها ومن عليه بالتوبة وستره، فليحمد الله عز وجل، لا أن يتذكر هذه المعصية بشغف فيندم على المعصية كلما تذكرها، يقول كيف لو مت على هذه المعصية، كيف لو افتضح أمري وأنا على هذه المعصية، فعليه الندم، وعليه العزم ألا يعود إلى الذنب في المستقبل، وعليه الإقلاع في الحال، وعليه أن يقطع الأسباب التي أدت به إلى المعصية، هناك أسباب أدت به إلى هذه المعصية عليه أن يقطعها، فإن كانت هذه الأسباب موجودة فلا بد أن يقطعها. شخص له علاقات سيئة بنساء ويعلم أنها بسبب الاتصال أو بسبب الرؤية أو بغير، عليه أن يقطع هذا، وإذا كان عنده أرقام أو شيء من هذا عليه أن يتلفه، وأن لا ينظر إليه إلى هذه الأرقام، فعليه قطع الأسباب. أما أن يترك الأسباب مشرعة ثم بعد ذلك يقول أنا أريد أن أتوب، وكم من أناس جاءوا يبكون تابوا ثم جاءهم الشيطان وأرجعهم إلى المعصية بسبب أنهم ما تخلصوا من الأسباب التي أدت بهم إلى المعصية. إذا كان جلساؤه يدعونه إلى ذلك عليه أن يقاطعهم، إذا كان هذا برنامج معين عليه أن يتركه وأن يحذفه، فينظر في السبب الذي أوصله إلى هذه المعصية ما هو، ثم عليه أن يقطعه. فإذا تاب وصدق في توبته فليبشر بكل خير. الله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فمن تاب إلى الله أفلح، ومن تاب إلى الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها. هؤلاء ناس فعلوا ما فعلوا ثم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا عبادي يبكون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والمعصية هي خذلان للعبد، المعصية خذلان للعبد، فمن رفعه الله وأعزه وفقه لطاعته هانوا على الله فعصوه، هانوا على الله فعصوه. لما هانوا هؤلاء على الله عز وجل اشتغلوا بمعصيته، فإذا أكرم الله العبد رفعه إلى طاعته، إذا أكرم الله العبد رفعه إلى طاعته، فلا تراه إلا مصليا داعيا مستغفرا تائبا يترقى إلى العلو. المعصية دركات، كلما نزل الإنسان نزل إلى الأسفل، كلما نزل دركة نزل إلى الأسفل، دركات. والطاعة درجات، إذا صلى ارتفع درجة، إذا صام ارتفع درجة، إذا تصدق ارتفع درجة، وكلما هجر المعاصي ترقى في طاعة الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رفعه الله عز وجل درجات. فعلى هذا الإنسان أسأل الله عز وجل لنا وله الهداية، وأسأل الله أن يرزقه توبة نصوحة، وأن يمن علينا وعليه بالهداية، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء الجماعي الذي نسمعه في الطواف وفي السعي وفي غيره في المساجد أحيانا، أن يدعو الشخص وأن يدعو الناس، أو أن يدعو الناس وراءه بصوت واحد، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كلهم يقولون هذا. وأحسن من هذا، يعني في فرق بين الذكر والدعاء الجماعي وبين التلقين. الذكر الجماعي وكما قلنا إما الدعاء وإما الذكر، لا إله إلا الله، الجميع يقول لا إله، سبحان الله، الحمد لله، كلهم يقولون هذا، وهذا غير صحيح. الذكر الجماعي غير صحيح، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء فيدعو الجميع بصوت واحد، وهذا يسميها العلماء بدعا إضافية. إذا جئت الإنسان تقول له هذا، قال يا أخي أنا أذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وإذا جئت للدعاء قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيأتيك أنت تنكر ما في القرآن أو ما في السنة. أنا لا أنكر ما هو مشروع، لكن أنكر هذه الصفة، لأن البدعة الإضافية يضيف إليها الإنسان هيئة أو كيفية أو صفة أو عددا يتعلق بزمان أو يتعلق بمكان، هذه بدعة أصبحت إضافية لأنك أضفتها إلى هذا الشيء أو أضفت لها هذا الشيء. فإذا الذكر الجماعي بصوت واحد هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في فرق بين التلقين، إذا كان شخص مثلا القرآن يقول نذكر الله ذكر جماعي ويقرأ الجميع، ليس تلقينا فقط، بل هذا يقرأ في الجزء الأول وهذا في الثاني وهذا في الثالث ويرفع بعضهم أصواتهم على بعض، هذا غير صحيح. الصحيح التلقين للتعليم، واحد لا يعرف الفاتحة أو ناس لا يعرفون الفاتحة والحمد لله رب العالمين، الجميع يرد لأنهم سمعوا اللفظ فيردون. أما أن نذكر الله بصوت جماعي فلا. نعلم الناس، نحفظ الناس الأدعية، الأصل أن الإنسان يدعو بما شاء، ومعلوم إذا قلنا له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أظن لا يعجز أحد عن حفظ هذه الكلمات الأربع، حب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب ما طلعت عليه الشمس هذه الكلمات. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث جعلها لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، يقول هذه الأذكار، فأي صعوبة في هذا؟ ليس في هذا صعوبة، الجميع يقول هذا دائما، الذي قرأ والذي لم يقرأ. ثم بعد هذا نقول له إذا كان المكان دعاء نبين له هذا الطواف يا أخي، الطواف ليس فيه ذكر مخصوص، ليس فيه ذكر مخصوص، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وادعوا الله بما شئت، ربنا آتنا في الدنيا، نعلم جوامع الكلم التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورد هذا بين الركن اليماني والحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل ويدعو الله بما شاء. كل إنسان منا فقير إلى ربه، محتاج إلى دعائه سبحانه، يدعو لنفسه، لأولاده، لأهله، لأقاربه، لمن يحب، يدعو الله عز وجل. مثل ذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة واستعذ به من النار، أنا ما أعرف ماذا تقولون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، كلنا نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار وأن يوفقنا لعمل صالح وأن يجنبنا سيئات أعمالنا، كلنا حول هذا الأمر. فإذا نحن لسنا في حاجة إلى هذا الذكر الجماعي، إذا جاء مثلا عند الصفا قال لهم قولوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، قولوا هذا، فيقولون دون التقيد بصوت واحد، إذا وقفتم هنا استقبلوا القبلة على الصفا، وادعوا الله عز وجل، وقولوا لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر، ثم ادعوا الله عز وجل بما شئتم، وأنتم في طريقكم إلى المروة ادعوا الله واذكروا الله كثيرا، سبحوا الله احمدوا، يكفي هذا. يعني هذه مهمة المسؤول عن الحجاج الذي يكون معهم، أن يرشدهم إلى كيفية الدعاء. مثلا في عرفة في الحج نقول للحاج أكثر من ذكر لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وادعوا الله بما شئت بما في نفسك. إذا علمناه بعض جوامع الكلم هذا طيب، والتعليم غير الترديد بصوت واحد. البعض يردد وهو لا يفهم المراد، لا يعرف ماذا يقول هذا الإنسان. والغريب أنك تجد أحيانا ممن لا يعرف العربية يردد كلمات بالعربية ويغير في هذه الكلمات، ربما تكون عليه لا له. ولسنا في حاجة إلى مثل، ادعو بلغته. أنت ماذا تريد؟ هذا مكان دعاء أكثر من دعاء الله عز وجل. أنت لما تقوم في الليل، هذا العامي لما يقوم في الليل بماذا يدعو؟ هل عنده أحد يلقنه؟ يسأل الله عز وجل أن يصلح شانه، يسأل الله أن يصلح شان أبنائه، يدعو لأقاربه، يدعو لمن يحب، يسأل الله أن يدخله الجنة وأن يجيره منه. هذا هو الدعاء. نعم، عمرة التنعيم هذه من الأمور التي أكثر منها الناس. ونحن دائما نقول للإخوة إن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخمس عمر ولم يكرر العمرة، وكان أحرص على الخير، ولم يرشد أصحابه إلى ذلك الذين اعتمروا معه، إنما أجاز هذا الأمر لعائشة رضي الله تعالى عنها في حجتها، في حجة الوداع التي لما أحرمت عائشة متمتعة ثم حاضت في الطريق وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة، فذهبت إلى عرفة ثم طهرت بعد ذلك. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة عن عمرتها التي لم تتمها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن هذه العمرة تكفيها عن عمرتها، هذا الحج يكفيها عن حجها وعمرتها. فأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها ولما لحت على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وذهب معها ولكنه لم يحرم، إنما أحرمت هي فقط. فدل ذلك على أن هذا ليس هو الأفضل، الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول للناس هذا ليس جائزا، نقول ليس هذا هو الأفضل. حتى إن بعض العلماء كان يرى أنها بدعة، وبعضهم قال أنا أخشى على هؤلاء الذين يأتون بعمرة من التنعيم. الناس أصبح عندهم هذا بمثابة المفروض، لابد أن يأتي بعمرة عن نفسه وعمرة عن أبيه وعن أمه وعن جده وعن جدته وعن إخوانه، حتى يرهق الإنسان، وربما لا يأتي بها بنية خالصة، إنما إرضاء لهؤلاء الذين جاء بالعمرة عنهم أو إرضاء لأبنائهم أو ما أشبه ذلك. وربما من شدة الإرهاق لا يذكر الله فيها إلا قليلا، سل له طاقة، يأتي بعمرة واحدة يتعب. فكيف إذا جاء بأربع عمر؟ حتى إن بعض العلماء حكى قال إنه رأى إنسان قد حلق نصف رأسه في المسعى، فقال تعال لماذا حلقت نصف الرأس؟ قال لأن يريد أن أتي بعمرة أخرى أكمل الحلق فيها. يعني هذا يدلك على مغالاة الناس في هذا الأمر. والناس إذا قيل لهم هذا الأمر يجوز لم ينظروا إلى ما هو الأفضل، الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لم يأتي إلا بعمرة واحدة، وصحابته الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن بقية الصحابة، فما أحد كرر العمرة، عائشة التي كررت العمرة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة، فالأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يفعل بعض الأشياء أو يجيز بعض الأشياء ليبين للناس أن هذا الأمر لا حرج فيه لو فعله الإنسان، لكن ليس هو الأفضل.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.